أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن بين المحقق الزنوزي قدس الله نفسه الإشكال العام المشترك بين جميع الاحتمالات التي تتعلق بالمغايرة بين الماهية والوجود في الخارج، أراد أن يبين محذور كل احتمال على حدة، وحيث أن هذه المحاذير ترتبها واضح، وهي مما يكثر ذكرها في هذه المباحث التي تتعلق بأصالة الوجود، فليس ثمة مطلب جديد يحتاج منا إلى توقف طويل، لذلك نقتصر على بيان العبارة وما تحت العبارة. قال في صفحة، قال: ويلزم على الاحتمال الأول، أي احتمال كون الماهية عين الوجود والوجود عين الماهية، على الاحتمال الأول أيضا خلاف ما ثبت في موضعه بالبرهان القويم من أن الوجود زائد على الماهية، ليس عينها ولا جزءا لها. فالاحتمال الأول والثاني كان عبارة عن الجزئية، إما بمعنى جزئية الماهية أو بمعنى كلية الماهية وجزئية الوجود. والوجود لا جزء لشيء، وليس له جزء، وليس هو عين الماهية ولا الماهية عينه. وعلى الاحتمال الثاني أيضا يلزم خلاف ما حققه أساطين الإلهيين من بساطة كل هوية وجودية، فالوجود بسيط ليس له جزء، ولنا برهان مخصوص عليه قد ذكرناه في أصول الحكم. قال: حاصل هذا البرهان أن الوجود لو كان كلا فله أبعاد، وأبعاده إما الماهية بحيث يتركب الوجود من ماهيات، أو ماهية ووجود، وأما العدم فهو بطلان محض، ولا معنى أن يكون جزءا لشيء أو أن يكون له جزء. فلو كان للوجود مثل هذه الأجزاء، وليس وجود الكل إلا وجود الأجزاء، للزم إما صدق كونه معدوما بلحاظ أجزائه، أو أن يكون مصداقا للمعدوم ولو بلحاظ بعض أجزائه، إذ لا يمكن أن يكون مع عينية الكل للأجزاء موجودا دائما، لأن الماهية جزءه حسب الفرض، فلا بد أن يكون بلحاظ عينيته لماهيته التي هي جزءه معدوما، إما مع ملاحظة الجزء الآخر أو بدون ملاحظة الجزء الآخر. ومن الواضح أن هذا أمر غير معقول، إذ لا يعقل أن يندرج الوجود تحت نقيضه، لا مطلقا ولا بلحاظ جهة من جهات ذاته. إذن لا يمكن أن يكون الوجود مركبا، كما أنه لا يمكن أن يتصور أن يكون للوجود أجزاء وجودية، لأن الأجزاء متغايرة في مرتبة ذاتها، ولا يعقل أن يكون ذات كل جزء عين ذات الجزء الآخر. فلو كانت الأجزاء وجودية فلا بد أن يكون وجودها كثيرا ومع عينية الأجزاء للكل الذي هو أمر واحد بحسب الفرد، يلزم أن يكون الوجود الواحد كثيرا، مع أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فلا يعقل أن يكون هذا وجودا محضا وهذا وجودا محضا وبينهما مغايرة لكي يتركب منهما أمر ثالث. إذن لا يعقل أن يكون للوجود أجزاء لا متباينة سنخا ولا متحدة سنخا، أما مع تباينها فلأنه لا مباين للوجود إلا الماهية، فيلزم أن يكون باطلا بلحاظ ذلك الجزء أو مطلقا، ولا يعقل أن تكون أجزاؤه وجودية، لأن الوجود الصرف لا يتثنى، ولو تثنى وتكرر لكان الوجود الواحد كثيرا بلحاظ عينية الكل للأجزاء. هذا برهانه. قال: وهو أن الوجود ليس يجوز أن ينحل إلى أبعاد، لأنه موجود بذاته، وسائر الأشياء المخالفة له بحسب سنخها وجواهرها موجودة به، فلو انحل إلى أبعاد لكانت تلك الأبعاد لا تخلو عن الوجود والعدم والماهية. فلو انحل، قال: إذا كان جميعها لا يخلو عن الوجود والعدم والماهية، إذا كان جميعها أو واحد منها، قال: وإذا كان،
فإذا
نعم الصحيح ما عندك، أنا عندي إذا بدون واو وبدون فاء. فإذا كان جميعها أو واحد منها عدما أو ماهية، أولا العدم لا يمكن أن يفرض جزءا لأنه لا شيئية له، فينحصر الأمر في الماهية. فلو كانت الماهية جزء الوجود لم يصدق على المجموع أنه موجود بذاته، لأن هذا خلف دخل الماهية فيه، والماهية ليست من حيث هي إلا هي، بل إما أن يصدق عليه أنه باطل في ذاته وبالنظر إلى جميع ذاتياته وأبعاده، أو يصدق عليه أنه ليس موجود ولا معدوم، ليس بموجود ولا معدوم بالنظر إلى كل واحد من أبعاده، أي بنحو سلب الكل لا بنحو السلب الكلي، سلب المجموع. هذا الشيء الذي يتركب من وجود وماهية ليس بموجود من جميع الجهات، بل هو موجود من جهته هذه دون تلك. أو يصدق عليه أنه باطل بالنظر إلى واحد من أبعاده وهو العدم، وليس بموجود ولا معدوم بالنظر إلى الآخر، أي إلى الماهية. طبعا هذا إذا كان الوجود مركبا من عدم وماهية، ولا معنى أن يفرض أنه مركب من وجود وعدم وماهية، لأن الوجود الجزء عين الوجود الكل بحسب الحقيقة، فيلزم أن يتركب الشيء من نفسه. هذا لا معنى له. ولو تنزلنا طبعا عن كون العدم لا شيئية له، لكن باعتبار كونه مقترنا بالماهية يصبح له شيئية، فيرد عليه هذا الكلام، وهو أنه يلزم منه أن يكون الوجود باطلا بالذات لتقومه بالعدم، أو باطل من جهة وليس بموجود ولا معدوم من جهة أخرى. وإذا كان جميعها أو واحد منها وجودا لم يصدق على المجموع أنه وجود واحد، باعتبار الاختلاف السنخي والذاتي بين الماهية والعدم والوجود، بل إما أن يصدق عليه أنه وجودان، أي وجود الكل ووجود الجزء، أو الكلام في كل واحد من هذين الوجودين أو ذاك الوجود عائد. طبعا هذا لو فرض أن الأجزاء بعضها ماهية وعدم وبعضها وجود، أما لو فرضنا أن هذا الشق يرجع إلى افتراض جزئية الوجودات، فالكلام في كل وجود عائد، لأن هذا الوجود بسيط أو مركب، فإن كان بسيطا فحكم الأمثال واحد، وإن كان مركبا نقلنا الكلام إلى جزئه. فإما أن يكون مثلا جزء هذا الوجود الذي هو جزء الكل بسيطا أو مركبا، يذهب الأمر لا إلى نهاية، أو ينتهي الأمر إلى وجود بسيط لا جزئية له، لا جزء له. والكلام في كل واحد من هذين الوجودين أو ذاك عائد، فينتهي الأمر إلى شيء هو بذاته مصداق معنى الوجود، معنى الموجود، وسائر الأشياء إنما يصدق عليه هذا المعنى بواسطته، وذلك الشيء هو المقصود من الوجود. وأما الخامس، أي أن يكون الأصالة للماهية والوجود أمرا اعتباريا، بحيث يكون بينهما اتحاد وعينية في الخارج على حد عينية الزوجية للأربعة، فهذا خلاف ما حقق في محله من أصالة الوجود، وقد حققنا في البيانات السابقة أصالته، إذن هو الأصيل. فيتعين السادس وهو أن يكون بينهما اتحاد في الخارج بحيث يكون الوجود أصيلا والماهية اعتبارية لا يحاذيها شيء في الخارج. طيب، ولا معنى أن يقال أن المقصود باتحادهما في الخارج كون المعنيين واحدا بحيث يكون مفهوم الوجود عين مفهوم هذا الشيء، لأن ذلك خلف اختلاف الماهيات، ويلزم منه أن يكون قولك زيد موجود عين قولك زيد زيد، مما لا فائدة فيه ولا يترتب عليه معنى معقول، إلى غير ذلك من المحاذير التي تذكر في مبحث زيادة الوجود على الماهية. إذن الوجود غير الماهية مفهوما وإن كان بينهما اتحاد عيني، وحيث إننا أثبتنا أصالة الوجود فيتعين أن تكون الماهية اعتبارية، لأن الأمر الواحد العيني في الخارج لا يحاذي إلا مفهوم الوجود. مفهوم الوجود المقصود بالمحاذاة ما يسوق الأصالة، وإلا فإن الماهية منطبقة على الوجود بعد على هذا الشيء العيني. قال متحد مع الما، فإذن الوجود متحد مع الماهية اتحادا خارجيا، لا اتحادا محضا أي من جميع الجهات حتى المفهوم، حتى لا يتغايرا مفهوما ومعنى أيضا. لماذا؟ وإلا أي لو كانا متحدين مفهوما لزم أمور باطلة، منها اتحاد الماهيات المختلفة لأنها متحدة في الوجود، فلو كان الوجود عين الماهية للزم أن تكون متحدة في الماهية، وهذا خلف المفروض. فإذا إذ قد ثبت اشتراك الوجود معنا بحكم الضرورة ومقتضى البرهان، فيلزم كون الجوهر عرضا والعرض جوهرا، ومنها ترادف لفظ الوجود مع الألفاظ الموضوعة للماهيات المخصوصة، فيكون مفاد الإنسان موجود بعينه مفاد الإنسان إنسان، مع أن الأول مفيد والثاني غير مفيدين. ومنها عدم انفكاك الماهيات إذا تصورناها عن تعقله، بمعنى أنه لا يمكن أن تتصور الماهية إلا أن تتصور معها الوجود، لأن المفروض أن الوجود عين مفهوم الماهية، ولا يمكن للمفهوم الواحد أن يكون ملتفتا إليه ولا يكون ملتفتا إليه، مع أن الحال أننا نتصور المعنى مع الغفلة عن مفهوم الوجود، وذلك إذا قصرنا النظر على ذاتيات الماهية. ومنها غير ذلك، غير هذه من التوالي الباطلة. قال ومنها عدم انفكاك الماهيات عن تعقله، مع أن الوجدان يكذبه لإمكان تصورنا للماهية مع الغفلة عن وجودها. ومنها غير هذه من التوالي الباطلة المذكورة في كتب القوم. فإذا المفهوم من الوجود يغاير الماهية، فهو عين الماهية من حيث التحقق. فإذا ثبت وتحقق أن وجود كل شيء عين ماهيته خارجا، فالوجود إنما هو ثبوت الشيء وتحققه. إذا قلنا بأن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، وأثبتنا بالبرهان أن العينية لمصداق الوجود، والمفروض أن مفهوم الوجود ومفهوم الماهية متحدان في المصداق، إذن يلزم من ذلك أن يكون وجود الشيء عين الشيء وعين تحقق الماهية، لأنه شيء زائد. فليست النسبة بين الماهية والوجود كالنسبة بين الزوجية والأربعة، إذ الأربعة وإن كانت عين الزوجية في الخارج، لكن جهة صدق الأربعة غير جهة صدق الزوجية، فبينهما تغاير ما، ولذلك يقال الزوجية تثبت للأربعة ومتفرعة على الأربعة، وأما الوجود فليس كذلك، بل العينية بينهما أشد، فالوجود عين الماهية لا ثبوت شيء له، فمفاد حمل الوجود على الأشياء إنما هو تحقق تلك الأشياء ووجودها في أنفسها، لا ثبوت شيء آخر يغايره لها، يغايرها يعني يغاير الماهية لها، لا ثبوت شيء يغير الماهيات لها. أنا عندي الضمير مذكر. وهذا هو مفاد الهلية البسيطة، فمفادها ثبوت الموضوع لا ثبوت المحمول للموضوع، كما علمناك في المباحث الماضية. ومفاد القاعدة الفرعية الموروثة من عظماء الحكمة هو ثبوت شيء لشيء آخر، بحيث يكون بينهما تغاير في ظرف الصدق. وهذا هو مفاد الهلية المركبة، مع أنه على ما حققناه من أصالة الوجود يتم البيان. فإن قلت الزوجية عين الأربعة في ظرف الصدق، فلماذا اشترطت المغايرة؟ قلنا الحق أن بينهما مغايرة حتى في ظرف الصدق، لأن مرتبة تحقق ذات الأربعة غير مرتبة تحقق الزوجية للأربعة، وهي مرتبة الاتصاف، فإن الاتصاف زائل على ذات الأربعة. مثلا التيامن والتياسر من الإضافات التي تزيد على الذات، وقد يمكن حصولها بنحو الحدوث، بحيث تكون الذات ثابتة من دون أن تتصف بالتيامن. فكون شيء عن يمين شيء زائد على أصل وجود الشيء. فإذا لاحظنا هذه الزيادة نقول أن الزيادة بلحاظ التباين بين مرتبة الذات وبين مرتبة الاتصاف، فإنك تنتزع عنوان التيامن عند ملاحظة اتصاف الذات بما يزيد عليها. أما لو قصرت النظر على وجود الذات فهي لا يمين ولا يسار. إذن الاتصاف كالعروض يستبطن التغاير بين الموضوع والوصف. غاية الأمر أن العروض في التباين فيه بلحاظ الانضمام، وأما الاتصاف فهو أعم، قد يكون مع التغاير بين ذاتين فعليتين، وقد يكون مع التغاير بمعنى أن للموضوع مرتبة وراء مرتبة الاتصاف، مع أن المرتبة الاتصاف عين الموضوع. هذا هو المقصود بالتغاير في ظرف الصدق. قال لو أخذنا مفاد حمل الوجود كما هو المعتبر في الماهية، ولو أخذنا، قال مع أنه على ما حققناه من أصالة الوجود يتم البيان، يعني يمكن أن نتصور الوجود وصفا من الأوصاف حتى بناء على أصالة الوجود، ومع ذلك لا تنخرم قاعدة الفرعية، وذلك لأن ما هو الموضوع هو الماهية، والوصف هو مفهوم الوجود، وتحقق الاتصاف فرع اتحاد الماهية بحقيقة الوجود، فالموقوف غير الموقوف عليه، لأن الموقوف هو مفهوم الوجود، والموقوف عليه هو حقيقة الوجود، فلا يلزم من ذلك ما ينافي قاعدة الفرعية، لأنك هنا تثبت الوصف بعد ثبوت الموصوف بنحو مغاير لثبوت الوصف، وليس في ذلك محذورون. لذلك قال مع أنه على ما حققناه من أصالة الوجود يتم البيان، أي تتم قاعدة الفرعية بلا انخرام. لو أخذنا مفاد حمل الوجود كما في قولك الشيء موجود كما هو المعتبر في الهليات المركبة، بحيث يكون هذا نحو من الاتصاف، فللموضوع ثبوت وللوصف ثبوت آخر، فليكن كذلك هنا. إذ المعتبر في جانب الموضوع إنما هو فرد حقيقي من الوجود، أي أن الموضوع المثبت له هنا ثابت بحقيقة الوجود، والأمر المحمول هو مفهوم الوجود، فلا دورة ولا تسلسل، فالوصف هنا مسبوق بوجود آخر هو ثبوت الماهية، ولا بأس. طبعا هذا كله إلا ما يتعلق بالبرهان على بساطة الوجود أو التفنن في البرهنة على أن الماهية ليست غير الوجود خارجا، هذا كله مطلب صدر المتألهين رحمه الله تعالى. فالجواب النقضي والحلي كلاهما مسبوق إليه في كلمات صدر المتألهين رحمه الله تعالى، بل إن تفاصيل الأبحاث التي ذكرها في عينية الوجود للماهية وبساطة الوجود كلها مأخوذة من كلمات صدر المتألهين، وله قدس الله نفسه سبق يعني اليد الطولة في التحقيق. لا نريد أن نبخس الرجل حقه، لكن نريد أن نقول أن صدر المتألهين قد تعرض لهذه المباحث. قال: ولعلك تقول، تقدم في بعض الكلمات التطرق إلى إشكال التسلسل، وأنه لو كانت الماهية معروضة الوجود فلا بد أن تكون موجودة قبل عارضها، فننقل الكلام إلى وجودها فيلزم التسلسل إلى غير ذلك مما تقدم. قد يورد على هذا الكلام بالمانع استنادا إلى أن استحالة التسلسل إنما تثبت فيما إذا كانت آحاد السلسلة بما فيها أطراف السلسلة، أي المبدأ والمنتهى، نسبة كل واحد منها إلى ما يليه كنسبة بعضها إلى بعض. فالتسلسل في جانب الفاعلية لا يمكن أن يتصور انتهاؤه إلى أمر ليس بفاعل، والتسلسل في جانب القابلية لا يمكن أن يتصور انتهاؤه إلى أمر ليس بقابل، فلا بد أن يكون ما يفرض طرفا للسلسلة على تقدير ثبوته محكوما بحكم أبعاد السلسلة، هذا شرط التسلسل. والأمر هنا ليس كذلك، لأن الماهية نسبتها إلى الوجود نسبة القابل إلى المقبول، فهي قابلة والوجود مقبول. فإذا فرض أن للماهية وجودات مترتبة، فهذه الوجودات ليس بينها نسبة القابلية، إذ لا يقبل الوجود الذي بعده، ولا هو مقبول للوجود الذي قبله، فغاية ما في البين أن ينتهي أمر الماهية إلى وجود، ولكن ليس في ذلك تسلسل ولا يلزم من ذلك التسلسل، لأن هذا الوجود لا يقبل الوجود الذي تقبله الماهية فتنقطع السلسلة. لذلك منع، قد يمنع الكلام المتقدم بهذا النحو. يذكر المحقق الزنوزي على الله مقامه الشريف أن الآغا مصطفى القمشئي على الله مقامه من كبار الحكماء الإلهيين أتباع الحكمة المتعالية كان يقول بهذا الشرط في التسلسل، وتبعه على ذلك المحقق ملا أحمد الأردكاني أو الوردكاني، كما ينقل الشيخ محمد جعفر اللاهيجي شارح المشاعر أستاذ المحقق الزنوزي على الله مقامه الشريف، وقد أثنى على الجميع المحقق الزنوزي بما هم أهل له، لكن قال أن هذا الشرط لا يوافق القاعدة التي ورثناها من عظماء الحكمة، بل المعتبر في التسلسل ذهاب السلسلة في الطرفين أو في الطرف الملحوظ لا إلى نهايته، أما أن تكون الأحكام متماثلة فهذا ممنوع. نعم، الذي أوجب الشرط المذكور عندهم هو عدم جريان التسلسل في مثل الفاعل والقابل، لأن الفاعل ليس من قبيل أحاد السلسلة باعتبار مجامعة وجوده لإحاطته وتقويمه لوجودات جميع أجزاء السلسلة، فهو ليس ببعض السلسلة. وهذا سر قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فهو سبحانه وتعالى رابع الثلاثة وخامس الأربعة، ولا يقال أنه ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأن مقتضى التثليث أن يكون الثلث مماثلا للثلثين، هذا تمثيل لا يليق بجنابه جل وعلا. أما أن يكون خامس الأربعة فهذا لا بأس به، لأنه يجامع كون حقيقته مباينة لحقائقهم. فالفاعل لأنه مقوم لجميع ما دونه يجامع وجودات السلسلة، وكذلك القابل من جهة الضعف والوهم، فإنه لقابليته لا ينافي شيئا مما يتقوم هو به، فالقابل يجامع وجود المقبول، وهذا هو الهيولة الأولى. فإن الهيولة موجودة بوجود الصور المتتابعة من دون أن يلزم من ذلك محذوران. لكن ما عدا الفاعل والقابل فالحق أن التسلسل يجري فيها من دون محذور، إذ لا يشترط في التسلسل إلا ذهاب الأمر لا إلى نهاية من طرف المبدأ أو من طرف المنتهى. والماهية والوجود من هذا القبيل، إذ مع تمامية الملازمة تذهب السلسلة لا إلى حد، لأنك لو فرضت أن الوجود مقبول والماهية قابلة والقابل قبل المقبول، فللماهية وجود وذلك الوجود مقبول فللماهية وجود، فيذهب الأمر لا إلى نهاية فيتم البيان. قال: ولعلك تقول إن من شرط استحالة كون الغير المتناهي محصورا بين حاصرين أن يكون ما فرض حاصرا، بحيث طبعا المقصود أنه لا يمكن فرض انحصار ما لا ينحصر بين حاصرين إلا إذا كان الطرف الحاصر مسانخا للطرف المحصور في الحكم، إذ لو لم يكن مسانخا فلا مانع من ذهاب الأمر لا إلى نهاية لا يلزم الخلف، بحيث تكون النسبة بينه وبين الأمور الواقعة في الوسط بعينها النسبة بين تلك الأمور. فإن كان الترتيب بينهما من جهة كون بعضها معدا لبعض آخر وجب أن يكون ما فرض حاصرا أيضا كذلك، أي معدا بالقياس إلى تلك الأمور. وإن كان من جهة الفاعلية لازم أن يكون ذلك الحاصر أيضا كذلك بالنسبة إليها. وعلى هذا القياس والماهية على ما فرضت ليس كذلك، فإنها قابلة لوجودها، وتلك الوجودات المفروضة ليست بحيث يكون بعضها قابلا لبعض. فلتنتهي السلسلة إلى ماهية موجودة بوجود آخر، لكن هذا الوجود ليس قابلا لهذا الوجود، فلا تذهب السلسلة لا إلى نهاية، كما لا يلزم وقوع ما لا ينحصر بين حاصرين. فإذا الماهية ليست من السلسلة فلا تحدد بها السلسلة. فإن خطر هذا ببالك فاعلم أن ذلك الاشتراط وإن كان موروثا من عظماء من أعاظم الحكمة الحكماء، لكنه قد اشتبه الأمر فيه. يعني أصل الشرط مقبول لكن تطبيقه ليس بمقبول، طبق على الفاعل والقابل فأنكره لأن التطبيق غير ممكن، أنكر بعض الأفاضل أصل الشرط فأنكره الفاضل المحقق والأستاذ الكامل المدقق مصطفى العلماء الذي يسمى بمصطفى القمشئي، على ما نقل عنه، ما نقل عنه على ما نقل عنه، وحمل باعتبار أنه من تلامذته البحر الزاخر والنور الباهر فخر الحكماء المعاصرين المرتقي بمدارج الحق واليقين أستاذنا وسندنا الكهف أو كهف الحاج، لعله الكهف، محمد جعفر اللاهيجي. هذا له شرح على المشاعر. من أوضح عيوبه ركاكة عبارته، مع أن الشرح من حيث المطالب متين ودقيق، لكن العبارة ركيكة جدا إلى درجة أن المطلب قد لا يكون متينا إذا اقتصرنا على العبارة ولو مع التوسع في التأويلات. فإذا صححنا العبارة بتأويل بعيد وجدت أن المطلب دقيق. فالرجل غير متمكن في العربية، وهذا واضح لمن راجع شرحه على المشاعر، وإلا فإن الكتاب بالفعل نفيس. موافقا للحكيم الكامل والنحرير الفاضل الملا أحمد اليزدي، ويسمى أحمد الأردكاني. هذا الفاضل له حواش لا تخلو من دقة على الأسفار، ويهتم المحقق الزنوزي بالتعرض لحواشيه في مجمل كتاباته، يتعرض له أكثر من مرة، مما يبدو منه أنه يجله ويحترمه. وبالفعل بعض مطالبه دقيقة، بل أغلب مطالبه إنصافا دقيقة. وللأسف هذه الحاشية غير مطبوعة، وقد كلفنا بعض الإخوان للبحث عنها في مكتبات طهران وأكثر من مكتب مكتبات طهران، ولم نستطع يعني الوصول إليها، ولكن قلة الخبرة هي التي توجب احتمال أن يعثر البعض عليها. إن شاء الله يعثر عليها وتطبع على ما نبينه. وعندنا أن مقصود أولئك الأعاظم من ذلك الاشتراط أن ما فرض حاصرا للسلسلة يجب وأن يكون واقعا في طريق ذهاب السلسلة من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى، بحيث يبتدأ منه وينتهى إليه. هذا هو الشرط، الشرط أن يكون الطرف، يعني ما يجعل طرفا، لأن يعني السلسلة ليس لها طرف في التسلسل، لكن ما يتوهم انتهاء الأمر إليه يجب أن يكون مما تنتهي إليه السلسلة، سواء كان مثل أبعاد السلسلة أو لم يكن مثل أبعاد السلسلة. أقول الحق أن هذا التفسير ليس بجيد، وأن ما ذكره مصطفى العلماء والملا أحمد الأردكاني والشيخ محمد جعفر اللاهيجي هو الصحيح وهو الحق، وذلك لأن هذا هو مقتضى الترتب. فالتسلسل المستحيل متقوم بترتب الأبعاد بعضها على بعض، فإذا كان الترتب هو مناط التسلسل فلا بد أن يكون ترتب كل منها بعين ملاك ترتب الآخر، لأننا لو فرضنا أن ما ترتب أخيرا ترتب بملاك خاص فلن يكون المحذور هو محذور التسلسل، لأن المحذور ها هنا هو أن التسلسل ينافي الحاصر، لأن التسلسل يقتضي التجاوز والحاصل يقتضي التوقف، والجمع بينهما جمع بين المتقابلين، وهذا مع وحدة ملاك الترتب في الجميع أمر متصور. أما إذا فرض أن ملاك ترتب ما يقع حاصرا ويجعل حاصرا غير ملاك ترتب الآحاد، فالتسلسل بلحاظ الآحاد صحيح، وأما بلحاظ هذا الذي فرض حاصرا فليس بصحيح، إذ لا موجب للقول بأن الأمر يتجاوزه، لأن ملاك ثبوته ملاك خاص به، ولا بأس أن يثبت ولا يثبت وراءه شيء، فلا يكون انقطاع التسلسل بمحذور. فما ذكره هؤلاء الأعاظم هو الصحيح، وأما ما ذكره قدس الله نفسه فليس بتام. لكن الذي أوجب أن يرفع يده عما ذكره هؤلاء من وحدة الحكم في الأبعاد هو ما ذكره في الفاعل والقابل، مع عدم شمول ما ذكر في الفاعل والقابل للماهية والوجود. وسنبين إن شاء الله تعالى أن التسلسل يجري في الوجود، التسلسل يجري في الوجودات في المقام، وإجراء التسلسل في الوجودات هنا لا ينافي خروج الفاعل والقابل، حتى لو كان الوجود مقبولا والماهية قابلا. ولكن سنبين إن شاء الله تعالى ما هو ملاك التسلسل في المقام، مع أنه واضح لكن العبارة تقتضي منا بيان الخطأ. قال: فلو فرض أن السلسلة أمور بينها علية بحسب الإعداد، وفرض حاصرها فاعل كل واحد من أجزائها، لما كان ما فرض حاصرا لها بحاصر، إذ الفاعل ليس واقعا في طريق ذهابها حتى يكون سدا. فلو انتهت السلسلة إلى الفاعل فانتهاؤها إلى الفاعل لا ينافي تجاوزها من جهة أخرى، وهذا من قبيل حصول التسلسل في أوصاف المجعول مع انتهاء الجعل إلى فاعل لا جاعل له. لا بأس إذا كان التسلسل في المجعول من طرف الأوصاف، فلا منافاة بين أن تقول أن هنا تسلسلا ومع أن هنا انتهاء، وذلك لأن الفاعل ليس من سنخي. مثاله ما يذكر في باب في علم الطبيعيات من أن الحركة لا بد أن تنتهي إلى أمر غير متحرك بالذات، وهذه قاعدة معروفة عنده، مع أنهم يقولون قولا معروفا أيضا، وهو أن الحركة لا بد أن يكون فاعلها مسانخا لها. فكيف نجمع بين أن يكون أمر الحركة منتهيا إلى فاعل غير ثابت، وبين أن تكون الحركة منتهية إلى فاعل ثابت من جميع الجهات؟ قالوا أن الفاعل هنا بمعنى آخر غير ما هو معنى الفاعل هناك، فالمقصود بانتهاء الحركة إلى أمر ثابت أن أمر الحركة باعتبار الإمكان ينتهي إلى فاعل لا تتطرق إليه الحركة، وهو فعلي من جميع الجهات. فمرادهم بالفاعل هنا الفاعل الإلهي أي معطي الوجود. وأما قولهم الحركة يجب أن تنتهي إلى أمر لا فعلية له من جميع الجهات وإلا لم يكن متحركا، فمقصودهم بذلك الفاعل، الفاعل بالمعنى الطبيعي، وهو ما تقوم به الحركة وما تترتب الحركة على وجوده بنفس جعل وجوده، كما حقق ذلك صدر المتألهين من أن الحركة عين تجدد الشيء لا ما به يتجدد الشيء. فإذا الحركة وصف يقوم بذات الموضوع ويوجد بنفس وجود الموضوع، وتعرف الطبيعة بأنها ما تتحرك أو ما يكون فاعل الحركة بالذات والسكون. فالطبيعة هي الفاعل بالذات لحركتها وسكونها. فإذا لا يمكن أن تكون الطبيعة هنا هي الفاعل الذي يعنيه الإلهيون، لأن الشيء لا يخرج نفسه من حد النقص إلى حد العدم. فإذا قيل بأن انتهاء الفاعل إلى فاعل بالفعل موجود بالفعل لا بالقوة قطعا للتسلسل، هذا القول لا يتنافى مع القول بأن الحركة تنتهي إلى فاعل يتصف بالقوة والفعل من جهتين. فلا بد أن ننهي الحركة إلى كليهما، وإلا لزم ذهاب سلسلة الحركة لا إلى حد في كلتا المرتبتين. ولا يكفي أن تنهي أمر الحركة في مرتبة إلى هذا الحد، لأن هذا الحد ليس بمسانخ لذلك الحد، فانتهاء الحركة هنا أي في جهة المتحرك لا ينافي ذهاب سلسلة الخلق والجعل لا إلى حد، لأن الجاعل ليس بالمتحرك، بل الجاعل فاعل موجود المتحرك، هو الفاعل بالمعنى الإلهي. فهذا هو المقصود، أن لكل سلسلة طرفا مسانخ لآحاد تلك السلسلة، والفاعل لما كان غير مسانخ فلا منافاة بين انتهاء السلسلة إليه وبين عدم انتهائها إلى حد. نفس ما ذكره قدس الله نفسه بمعونة ما ذكرناه في التفسير يقتضي التصديق على الشرط الذي ذكره الأعاظم الثلاثة، وذلك لأن آحاد السلسلة يجب أن تكون متسانخة، وإلا لم يكن ما فرض حاصرا بشيء منها، وإذا لم يكن ما فرض حاصرا جزءا من السلسلة إذن حكم السلسلة ثابت، فإن تذهب إلى حد. بل وجوده أتم وأكمل من وجودها، يجامع كل واحد من أجزائها، فلا يكون بدء السلسلة ولا ختمها. وكذلك لو فرض كونه قابلا لتلك السلسلة، إذ القابل مرتبته في الوجود أضعف من مرتبة المقبول، فيجامع كل واحد من آحاد السلسلة فلا تحدد به السلسلة. فهذا الكلام في الفاعل والقابل مقبول، أي إخراج الفاعل والقابل عن الأمر مقبول. أقول، ما معنى إخراج الفاعل والقابل؟ هل معناه أن التسلسل لا يجري في الفواعل؟ وما أكثر الموارد التي يستدل فيها على أن لكل فعل فاعلا لا فاعل له بالتسلسل؟ ومباحث الإلهيات بمعنى الأخص مملوءة بهذه الموارد، فما ذكره ليس بمقبول، إنما يكون مقبولا إذا كان ملاك التسلسل جهة غير الفاعلية، إذ لا ربط للفاعل بجهة التسلسل، وهذا من باب ارتفاع موضوع التسلسل، لا من باب أن الفاعل لما لم يكن مسانخا فانتهاء السلسلة إليه لا يمنع من تجاوزه. هذا الكلام ليس بمعقول، ليس بمترابط. وإن شئت قلت هذا الذي فرض فاعلا هل هو جزء من السلسلة أو لا؟ إن كان جزءا من السلسلة فإن السلسلة تقف، وإن لم يكن جزءا من السلسلة فهو أجنبي عن السلسلة حتى يكون مندرجا تحت الشرط وعدمه، لأن الأعاظم إنما كانوا في مقام بيان محذور التسلسل، وهو أنه لو فرض التسلسل وانتهاؤه إلى هذا الحد يلزم انحصار ما لا ينحصر بين حاصرين. قال، وأما إذا كان واقعا في مرتبة آحاد السلسلة حاصلا في طريق ذهابها وسلوك آحادها في الطول، فيكون حاصرا لها البتة. طيب، إذا كان واقعا في طريق آحادها فلا بد أن يكون ملاك وقوعه عين ملاك وقوعها، وإلا لم يكن منها. طيب، لماذا خالفهم؟ خالفهم لأنه توهم حقية قولهم بأن الماهية لما كانت قابلة للوجود فوجودها ليس قابلا للوجود، فهو لما قبل هذه الدعوة احتاج إلى التفصيل بين الفاعل والقابل من جهة، وبين مثل الوجود من جهة أخرى. والحق أننا لا نحتاج إلى هذا التكلف أبدا، لأن التسلسل في الوجودات لا في الوجود والماهية. وإلا فإنك إذا فرضت الوجود والماهية، فرضت التسلسل في الوجود والماهية، فإن هذا التسلسل ينقطع بأول وجود للماهية القابلة، إذ الماهية تقبل الوجود بوجودها السابق وينتهي الأمر، إذ الوجود السابق لا ربط له بالوجود اللاحق العارض. إذن ما هو ملاك التسلسل في المقام؟ ملاك التسلسل في المقام قاعدة الفرعية، لأن نسبة كل وجود إلى ماهيته نسبة القابل إلى المقبول، المقبول إلى القابل. فإذا فرض أن الوجود الأول مسبوق بالماهية الموجودة، فالوجود الذي يسبقه مسبوق بالماهية، ولا تسبق الماهية إلا بالوجود، فلها وجود فتجري قاعدة الفرعية. فإذن الوجودات مترتبة من جهة اقتضاء قاعدة الفرعية أن يكون لكل وجود وجود سابق. ولا نقصد بأن لكل وجود وجودا أن الوجود السابق قابل والوجود اللاحق مقبول، بل نقصد أن ثبوت الأول يستلزم ثبوت الثاني، وليكن هذا من باب اقتضاء المشروط للشرط. فكما أن المعلول يستدعي وجود علته، وهذا مورد التسلسل أو ملاك التسلسل، كذلك في المقام فإن الوجود اللاحق شرطه الوجود السابق، ولا وجود للمشروط إلا بشرطه، فتجري القاعدة ويتحقق التسلسل والملاك والشرطية. إذن كل هذه الوجودات متسانخة في حكم التسلسل وملاك التسلسل وهو الشرطية. إذن كلامهم صحيح، كلامهم في الشرط أقصد. أما الإشكال فهو ليس منهم، بل الإشكال نقله المحقق الزنوزي من بعض المباحث وطبقه على ما نحن فيه بتوهم أن الوجود لما لم يكن قابلا للوجود الأول فربما يمنع التسلسل، بالنظر إلى أن شرط التسلسل اتحاد الآحاد في الجهة، وظن أن الجهة هي القابلية، والحال أن التسلسل ليس من جهة القابلية بل من جهة الفرعية، والفرعية لا تساوق القابلية بل هي أعم. فوجود كل وجود مسبوق بوجود آخر هو شرط له، لأن وجود السابق محقق لموضوع الوصف اللاحق، وهكذا. وإن لم تكن نسبتها إلى تلك الآحاد كنسبة بعضها إلى بعض، والأمر في الماهية والوجود يكون بتلك المثابة، وذلك جلي بأدنى تأمل. وقد عرفت ما فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.